بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
هكذا علمتني الحياة، الحلقة الأولى
لفضيلة الشيخ
علي بن عبد الخالق القرني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته. أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في هذه الحياة تحت ظل لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر كلامنا فيها لا إله إلا الله، ثم يجمعنا أخرى سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أشهد الله الذي لا إله إلا هو على حبكم فيه، ولعلكم تلحظون ذلك. فالوجه يعبر عما في النفس، والنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء، لولاهما ما كنت أدريها. اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك، اللهم لا تعذب ألسنة تخبر عنك، اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقاك، اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحسن الظن إخوتي بي إذ دعوني فأجبت الدعوة، وما حالي وحالكم هذه الليلة إلا كبائع زمزم على أهل مكة، أو كبائع التمر على أهل المدينة، أو كبائع السمك على أهل جدة. لكني أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن لا يؤاخذني بما تقولون. يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة الفرقان، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوانحي ولساني. هكذا علمتني الحياة، أي حياة تعلم، وأي حياة تدرس، وأي حياة تربي أيها الأحبة. أهي حياة اللهو واللعب؟ أهي حياة العبث واللعب؟ أهي حياة الضياع والسيه؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمد. إنها الحياة في ظل العقيدة الإسلامية، إنها الحياة التي تجعلك متفاعلا مع هذا الكون، تتدبر فيه وتتفكر. حياة على الحق نعم الحياة، وبئس الحياة إذا لم نحق. إنها الحياة الحقيقية، حياة تحت ظل الإسلام، تعلم وتربي وتدرس. حياة على الهدى والنور، حياة الحبور والنعيم والسرور. من عاش تحت ظلها عاش في نور وعلى نور، ومات على نور، ولقي الله بنور، وعبر الصراط ومعه النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا جاء يوم القيامة وقسمت الأنوار بين المؤمنين والمنافقين، عندما توضع الأقدام على الصراط يتبين من بكى ممن تباكى. سرعان ما تنطفئ أنوار المنافقين، فهم في ظلمات لا يبصرون، ينادون: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم، وبئس المصير. في تلك اللحظات وفي هذه الساعات يكون المؤمنون قد عبروا بنورهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فلا يرضى المؤمنون إلا بجوار الرحمن في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستويان مثلا؟ كلا وألف كلا. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. لا يستوي عاقل كلا وذو سفه، لا والذي علم الإنسان بالقلم. هل يستوي من على حق تصرفه ومن مشى تائها في حالة الظلم؟ لا يستوون أبدا. أحبتي في الله، الحياة في ظل العقيدة مدرسة، وأي مدرسة؟ عظات وعبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإليكم هذه الليلة أزف بعض دروس علمتنيها الحياة تحت ذلك الظل، وهي تعلم كل شخص كان من هذه الأمة إن كان له قلب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنظر الثاقب والبصيرة النافذة والعظة والاعتبار، وأن يظلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. علمتني الحياة في ظل العقيدة الإسلامية أن توحيد الله هو محور الرسالات السماوية ومحور حياة الإنسان الحق. فقيمة الإنسان تظهر عندما يجعل ربه محور حياته، فيستعبد كل ذرة من ذرات جسده، وكل حركة من حركاته، وكل سكنة من سكناته، ونفسه لله رب العالمين. فصلاته لله، ونسكه لله، وحياته لله، وموته لله. شعاره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك تتفق وجهة الكون مع وجهة هذا الإنسان، تتفق وجهة الإنسان مع هذا الكون الذي يعيش فيه.
فالكون يا أيها الأحبة كله مطيع لله جل وعلا، خاضع لسلطان الله، مسبح بحمد الله. فإذا تمرد العبد على ربه أصبح نشازا في هذا الكون، إذا تمرد هذا العبد أصبح شاذا في هذا الكون الهائل المتجه إلى الله وحده بالطاعة والخشوع والخضوع. فالكون كله في اتجاه، وهو في اتجاه مضاد، ومن كفر فعليه كفره. خلق الله سوانا كثير وكثير وكثير، لا يعلمهم إلا خالقهم سبحانه وبحمده. وطاعتك أيها العبد لك، ومعصيتك أيها العبد عليك، ولن تضر الله شيئا. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن توحيد الله هو نقطة البداية في حياة المسلم والأمة، وأن التوحيد هو كذلك نقطة النهاية في حياة المسلم والأمة. من ضل عنه خسر الدنيا والآخرة، فهو أضل من حمار أهله، قلبه لا يفقه، وعينه لا تبصر، وأذنه لا تسمع، بهيمة في مثلاخ بشر، حياته ضنك، وسعيه مردود، وذنبه غير مغفور. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نعوذ بالله من النار. وفي المقابل، من ظفر بتوحيد الله جل وعلا فقد ربح الدنيا والآخرة وسعد الدنيا والآخرة، فسعيه مشكور، وذنبه مغفور، وتجارته لن تبور. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. العز في كنف العزيز، العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن بلسم الجراحات هو الإيمان بالقضاء والقدر، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قد علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، علم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليه. فرضي فرضي الله عنه، وسعد في حياته وأخراه، واطمأن قلبه، وسكنت روحه، فهو في نعيم. وأي نعيم! في الموقف العظيم يوم يقول الله للناس وهم يدوكون في عرصات القيامة، يقول لأناس من بين الخلائق جميعهم: ادخلوا الجنة بلا حساب. فيقولون: يا ربنا ويا مولانا قد حاسبت الناس وتركتنا. فيقول: قد حاسبتكم في الدنيا، وعزتي وجلالي لا أجمع عليكم مصيبتين، ادخلوا الجنة. فيتمنى أهل الموقف أن لو قرضوا بالمقاريض لينالوا ما نال هؤلاء من النعيم. في الصحيح أن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: ما لعبدي المؤمن عندي من جزاء إذا قبضت صفيه وخليله من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ويا له من جزاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الصحيح أن الله عز وجل كما في الحديث القدسي يقول لملائكته: قبضتم ابن عبد المؤمن، قبضتم ثمرة فؤاده وهو أعلم سبحانه وبحمده. فتقول الملائكة: نعم. فيقول: وماذا قال وهو أعلم جل وعلا؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحوادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. مروا بيزيد بن هارون عليه رحمة الله وقد عمي، وكانت له عينان جميلتان قل أن توجد عند أحد في عصره مثل تلك العينين. فقالوا له وقد عمي: ما فعلت العينان الجميلتان يا ابن هارون؟ فقال: ذهب بهما بكاء الأسحار، وإني لأحتسبهما عند الله الواحد الغفار. فالإيمان بالقضاء والقدر نعمة على البشر، وبلسم وظل وارف من الطمأنينة، وفيض من الأمن والسكينة، ووقاية من الشرور، وحافز على العمل، وباعث على الصبر والرضا. والصبر مر مذاقه، لذيذة عاقبته، صبرت ومن يصبر يجد غب صبره، ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم. فاحرص على ما ينفعك، وارض بما قسم الله لك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ولست بمدرك ما فات مني، بلهف ولا بليت ولا لوني. علمتني الحياة في ظل العقيدة أنه كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. إن زرعت خيرا حصدت خيرا، وإن زرعت شرا حصدت مثله. وإن لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. ها هو رجل كان له عبد يعمل في مزرعته، فيقول هذا السيد لهذا العبد، يقول له: ازرع هذه القطعة برا. وذهب وتركه، وكان هذا العبد لبيبا عاقلا، فما كان منه إلا أن زرع القطعة شعيرا بدل البر. ولم يأتي ذلك الرجل إلا بعد أن استوى وحان وقت حصاده، فجاء فإذا هي قد زرعت شعيرا، فما كان منه إلا أن قال: أنا قلت لك ازرعها برا، لم زرعتها شعيرا؟ قال: رجوت من الشعير أن ينتج برا. قال: يا أحمق، أو ترجو من الشعير أن ينتج برا؟ قال: يا سيدي، أفتعصي الله وترجو رحمته؟ أفتعصي الله وترجو جنته؟ ذعر وخاف واندهش، وتذكر أنه إلى الله قادم، فقال: تبت إلى الله وأبت إلى الله، أنت حر لوجه الله. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي المقابل: ولا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ها هو رجل كان له أب قد بلغ من الكبر عتيا، وقام على خدمته زمنا طويلا، ثم مله وسئمه، فما كان منه إلا أن أخذه في يوم من الأيام على ظهر دابة وخرج به إلى الصحراء. ويوم وصل إلى الصحراء قال الأب لابنه: يا بني، ماذا تريد مني هنا؟ قال: أريد أن أذبحك. لا إله إلا الله، ابن يذبح أباه؟ قال: أهكذا جزاء الإحسان يا بني؟ قال: لا بد من ذبحك، فقد أسأمتني وأمللتني. قال إن كان لابد يا بني فاذبحني عند تلك الصخرة. قال أبتاه ما ضرك أن أذبحك هنا أو أذبحك هناك؟ قال إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند تلك الصخرة فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان ولا يظلم ربك أحدا. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن العقيدة قوة عظمى لا يعدلها قوة مادية بشرية أرضية أيا كانت هذه القوة، والأمثلة على ذلك كثيرة وبالمثال يتضح المقال. ها هي جموع المسلمين وعددها 3000 في مؤتة تقابل 200,000 بقلوب ملؤها العقيدة، يقول قائل المسلمين والله ما نقاتلهم بعدد ولا عدة وإنما نقاتلهم بهذا الدين. فسل خالدا كم سيف إن دق في يمينه يجبك خالد، إن دق في يميني 9 أسياف. وسل خالدا ما الذي ثبت في يده وهو يضرب الكافرين يجبك إنها صحيفة يمانية ثبتت في يده. انظر إليه يوم يقبل 200,000 مقاتل إلى 3000 ليهجموا عليهم هجمة واحدة. يوم يأتي بعض المسلمين ويرى هذه الحشود فيقول لخالد يا خالد إلى أين الملجأ؟ أإلى سلمى وأجا؟ فتذرف عيناه الدموع وينتخي ويقول لا إلى سلمى ولا إلى أجا ولكن إلى الله الملتجى، فينصره الله الذي التجأ إليه سبحانه وبحمده. بربك هل هذه قوة جسدية في خالد بن الوليد؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمد إنها العقيدة. وكفى إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. وها هو صلاح الدين في عصر آخر غير ذلك العصر، صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله. تأتيه رسالة على لسان المسجد الأقصى وقد كان أسيرا في يد الصليبيين يوم ذاك. تقول الرسالة يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكست، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فينتخي صلاح الدين ويقودها حملة لا تبقي ولا تذر، ويشحد الهمم قبل ذلك، فيمنع المزاح في جيشه ويمنع الضحك في جيشه، ويهيئ الأمة لاسترداد المسجد الأقصى الذي هو في أسير في يد الصليبيين يوم ذاك. ثم يقودها حملة لا تبقي ولا تذر، فيكسر شوكتهم ويعيد الأقصى بإذن الله إلى حضيرة المسلمين. ثم ماذا بعد صلاح الدين يا أيها الأحبة؟ عادوا بعد صلاح الدين بفترة يوم تخلى من تخلى عن مبادئ صلاح الدين، عادوا فاحتلوه وذهبوا إلى قبر صلاح الدين ورفشوه بأرجلهم وقالوا ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين، وهم ينشدون محمد مات خلف بنات، فما الحال الآن يا أيها الأحبة؟ إن ما يجري هناك لتتفطر له الأكباد، إن المسجد الأقصى بلسان حاله ليصيح في الأمة المسلمة. هل من صلاح؟ هل من عمر؟ هل من صلاح؟ هل من عمر؟ فلا أذن تجيب ولا قلوب تجيب. أواه أواه، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه. إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه. هذه معالم فرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. لا در در امرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إن سألته ماه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أجم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. يا رب فابعث لنا من مثله نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. وها هو ألب أرسلان، ذلكم الفتى المسلم الشجاع المؤمن بالله، كان عائدا من إحدى معاركه متجها ببقية جيشه إلى عاصمته خراسان. سمع به إمبراطور القسطنطينية رومانوس فجهز جيشا قوامه 600,000 مقاتل. والله ما جمعوا هذه الجموع إلا بقلوب ملؤها الخور والضعف والهون. جاء الخبر لأرسلان ومعه 15,000 مقاتل في سبيل لا إله إلا الله. وانظروا ووازنوا بين الجيشين، 600,000 تقابل 15,000 مقاتل، بمعنى أن الواحد يقابل 400. هل هذه قوى جسدية؟ إنها قوى العقيدة. وكفى يا أيها الأحبة، نظر هذا الرجل في جيشه، جيش منهك من القتال، ما بين مصاب وما بين جريح، قد أنهكه السير الطويل. فكر وقدر ونظر في جيشه، أيترك هذا الجيش ليدخل بلاده ويعيث فيها الفساد، أم يجازف بهذا الجيش 15,000 مقابل 600,000؟ فكر قليلا ثم هزه الإيمان وخرجت العقيدة لتبرز في مواقفها الحرجة، فدخل خيمته وخلع ملابسه وحنط جسده، ثم تكفن وخرج إلى الجيش وخطبهم قائلا: إن الإسلام اليوم في خطر، وإن المسلمين كذلك، وإني لأخشى أن يقضى على لا إله إلا الله من الوجود. ثم صاح: وإسلاما وإسلاما، فأنا ذا قد تحنطت وتكفنت، فمن أراد الجنة فليلبس كما لبس، ولنقاتل دون لا إله إلا الله حتى نهلك أو ترفع لا إله إلا الله. فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم ضباه أخدعي كل مائل، فهذا دواء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. وما هي إلا ساعة ويتكفن الجيش الإسلامي كله، وتفوح رائحة الحنوط، وتهب رياح الجنة، وتدوي السماوات بصيحات: الله أكبر، يا خيل الله اثبتي، يا خيل الله اركبي، لا إله إلا الله. هل سمعتم بجيش مكفن؟ هل سمعتم بجيش لبس ثياب حشره قبل أن يدخل المعركة؟ هل شممتم رائحة حنوط 15,000 مسلم في آن واحد؟ هل تخيلتم صورة جيش كامل يسير إلى معركة يظن يثق أنه من على أرضها يكون بعثه يوم ينفخ في الصور؟ التقى الجمعان واصطدمت الفئتان، فئة تؤمن بالله وتشتاق إلى لقاء الله، وفئة تكفر بالله ولا تحب لقاء الله. ودوت صيحات: الله أكبر، واندفع كل مؤمن ولسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. تطايرت رؤوس وسقطت جماجم وسالت دماء. وفي خضم المعركة إذ بالمنادي ينادي مبشرا: انهزم الرومان وأسر قائدهم رومانوس. الله أكبر، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر جنده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ذهب من جند الله كثير وكثير نحسبهم شهداء، وبقي الباقون يبكون، يبكون على ما فاتهم من غنائم، لا والذي رفع السماء بلا عمد، لكنهم يبكون لأنهم مضطرون إلى خلع أكفانهم وقد باعوا أنفسهم من الله. أما القائد المسلم فبكى طويلا وحمد الله حمدا كثيرا، وبقي يجاهد حتى لقي الله بعقيدة لا يقف في وجهها أي قوة. ويوم حلت به سكرات الموت كان يقول: آه آمال لم تنل، وحوائج لم تقضى، وأنفس تموت بحسراتها. كان يتمنى أن يموت تحت ظلال السيوف، ولكن شاء الله له أن يموت على الفراش. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. فتعرف يا ابن أمي في العقيدة، يا أخ الإسلام في الأرض المديدة، ما حياة المرء من غير عقيدة، وجهاد وصراعات عنيدة، فهي طوبى واختبارات مجيدة. فانطلق وامض بإيمان وثيقي، وإذا ما مسك الضر صديقي، فلأنا قد مشينا في الطريق. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن من حفظ الله حفظه الله، ومن وقف عند أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم التجاوز حفظه الله. من حفظ الرأس وما قعى والبطن وما حوى حفظه الله. من حفظ ما بين فكيه وما بين رجليه حفظه الله. من حفظ الله في وقت الرخاء حفظه الله وقت الشدة. من حفظ الله في صباح حفظه الله عند ضعفه وقوته. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ها هو الإمام الأوزاعي، ذلكم الإمام العابد المحدث الورع الفقيه، يدخل عبد الله بن علي، ذلكم الحاكم العباسي دمشق في يوم من الأيام فيقتل فيها 38,000 مسلم، ثم يدخل الخيول مسجد بني أمية، ثم يتبجح ويقول: من ينكر علي؟ من ينكر علي فيما أفعل؟ قالوا: لا نعلم أحدا غير الإمام الأوزاعي. فيستدعيه، فيذهب من يذهب ليستدعيه، فعلم أنه الامتحان، وعلم أنه الابتلاء، وعلم أنه إما أن ينجح ونجاح ما بعده رسوب، وإما أن يرسب ورسوب ما بعده نجاح. فماذا كان من هذا الرجل؟ قام واغتسل وتحنق وتكفن ولبس ثيابه من على كفنه، ثم أخذ عصاه في يده، ثم اتجه إلى من حفظه في وقت الرخاء فقال: يا ذا العزة التي لا تضام والركن الذي لا يرام، يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه، أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيت، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم ينطلق وقد اتصل بالله سبحانه وتعالى انطلاقة الأسد إلى ذاك. ذاك قد صف وزراءه وصف سماطين من الجلود يريد أن يقتله وأن يرهبه بها. قال: فدخلت، ويوم دخلت وإذا السيوف مصلتة، وإذا الصماط معد، وإذا الأمور غير ما كنت أتوقع. قال: فدخلت، والله ما تصورت في تلك اللحظة إلا عرش الرحمن بارزا والمنادي ينادي: فريق في الجنة وفريق في السعير. فوالله ما رأيته أمامي، فوالله ما رأيته أمامي إلا كالذباب، والله ما دخلت بلاطه حتى بعت نفسي من الله جل وعلا. قال: فانعقد جبين هذا الرجل من الغضب، ثم قال: أأنت الأوزاعي؟ قال: يقول الناس أني الأوزاعي. قال: ما ترى في هذه الدماء التي سفكنا؟ قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس وعن ابن مسعود وعن أنس وعن أبي هريرة وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: فتلمض كما تتلمض الحية. قال: وقام الناس يتحفزون ويرفعون ثيابهم لئلا يصيبهم دمي. قال: ورفعت عمامتي ليقع السيف على رقبتي مباشرة. قال: وإذ به يقول: وما ترى في هذه الدور، في هذه الدور التي اغتصبنا والأموال التي أخذنا؟ قال: سوف يجردك الله عريانا كما خلقت، ثم يسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فإن كانت حلالا فحساب، وإن كانت حراما فعقاب. قال: فانعقد جبينه مرة أخرى من الغضب. قال: وقام الوزراء يرفعون ثيابهم. قال: وقمت لأرفع عمامتي ليقع السيف على رقبتي مباشرة. قال: وإذ به ينتفخ، تنتفخ أوداجه، ثم يقول: اخرج. قال: فخرجت، فوالله ما زادني ربي إلا عزة. ذهب وما كان منه إلا أن سار في طريقه إلى الله عز وجل حتى لقي الله جل وعلا بحفظه سبحانه وتعالى. ثم جاء هذا الحاكم ومر على قبره بعد أن توفي، فمر ووقف عليه وقال: والله ما كنت أخاف أحدا على وجه الأرض كخوفي هذا المدفون في هذا القبر، والله إني كنت إذا رأيت الأسد بارزا. اعتصم بالله وحفظ الله في الرخاء فحفظه الله بالشدة، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وها هو الأسود العنسي، والأمثلة كثيرة. ويا أيها الأحبة، ما ندري أنحن مقبلون على مرحلة عزة وتمكين، أم نحن مقبلون على مرحلة ابتلاء يجب أن نحفظ أنفسنا ونحفظ الله عز وجل وحدوده وأوامره ونواهيه في الرخاء ليحفظنا سبحانه وبحمده في وقت الشدة. ولا بد من الابتلاء، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ها هو الأسود العنسي، ذلكم الساحر القبيح الظالم الذي ادعى النبوة باليمن، يجتمع حوله اللصوص وقطاع الطرق ليكونوا فرقة تسمى فرقة الصد عن سبيل الله جل وعلا، ليذبح الدعاة في سبيل الله. ذبح من المسلمين من ذبح، وأحرق منهم من أحرق، وطرد منهم من طرد، وهتك أعراض بعضهم، وفر الناس بدينهم، عذب من الدعاة من عذب، وكان من هؤلاء أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله ورضوانه، عذبه فثبت كثبات سحرة فرعون، حاول أن يثنيه عن دعوته قال كلا والذي فطرني لن أقف، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فما كان منه إلا أن جمع الجموع كلها وقال لهم إن كان داعيتكم على حق فسينجيه الحق، وإن كان على غير ذلك فسترون. ثم أمر بنار عظيمة فأضرمت، ثم جاء بأبي مسلم الخولاني عليه رحمة الله فربط يديه وربط رجليه ووضعوه في مقلاع، ثم نسفوه في لهيب النار ولضاها، إن هذه النار كما يقولون كان يمر الطير من فوقها من عظم ألسنة لهبها فتسقط الطيور في وسطها، وهو بين السماء والأرض لم يذكر إلا الله جل وعلا، كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ليسقط في وسط النار. كادت قلوب الموحدين أن تنخلع وكادت أن تتفطر، وانتظروا والنار تخبو شيئا فشيئا فشيئا، وإذ بأبي مسلم قد فكت النار وثاقه، ثيابه لم تحترق، رجلاه حافيتان يمشي بهما على الجبر على الجمر ويتبسم. ذهل الطاغية وخاف أن يسلم من بقي من الناس، فقام يتهددهم ويتوعدهم، أما هذا الرجل فانطلق إلى المدينة النبوية إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، ويصل إلى المسجد ويصلي ركعتين ويسمع عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا الرجل، فينطلق إليه ويأتي إليه ويقول أأنت أبو مسلم؟ قال نعم. قال أأنت الذي قذفت في النار وأنقذك الله منها؟ قال نعم. فيعتنقه ويبكي ويقول الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام. من حفظ أبي مسلم؟ من حفظ أبا مسلم؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو حفظ الله عز وجل، فحفظه الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وها هو ابن طولون وال من ولاة مصر، ولا زالت مصر ترزأ بظالم وراء ظالم، ونسأل الله أن يفرج عن إخواننا في كل مكان. هذا الوالي يا أيها الأحبة ما كان منه إلا أن قتل 18,000 مسلم في تلك الأرض، وقتلهم بقتلة هي أبشع أنواع القتل، حبس عنهم الطعام والشراب حتى ماتوا جوعا وعطشا. فسمع أبو الحسن الزاهد عليه رحمة الله فأقض مضجعه أن يسمع بإخوته يعذبون ثم لا يذهب، وقد سمع قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر. ذهب إليه وقال له اتق الله في دماء المسلمين، وخوفه بالله، فأرغى وأزبد وأمر بأن يسجن في سجن، وأمر بأسد أن يجوع لمدة 3 أيام، ثم جاء فجمع الناس جميعهم. ثم ما كان منه إلا أن جاء بهذا الرجل وجاء بذلك الأسد المجوع 3 أيام، جمع الناس كلهم، ثم قام هذا الرجل متصلا بالله الذي لا إله إلا هو قام يصلي. أما الأسد فقد أطلقوه عليه، فانطلق الأسد حتى قرب منه ثم توقف وقام ينظر إليه ويشمشمه ويسيل اللعاب على يديه وفيها من الجراح ما فيها، فما كان من الناس إلا أن ذهلوا، وما كان من الطاغية إلا أن ذهل، وما كان من الأسد إلا أن رجع وهو جائع 3 أيام. من الذي حفظه إلا الله الذي يحفظ من يحفظه في وقت الرخاء؟ ما كان منهم إلا أن اجتمعوا بشيخهم وإمامهم بعد ذلك وقالوا: يا أبا الحسن، فيما كنت تفكر يوم قدم عليك الأسد؟ قال: والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، ولا خفت مما منه تخافون، ولكني قلت أقول في نفسي: ألعاب الأسد نجس أم طاهر، لئلا ينقض وضوئي وأنا متصل بالله الذي لا إله إلا هو. حفظ الله فحفظهم الله، وما اعتصم عبد بالله فكادته السماوات والأرض إلا جعل الله له منها فرجا ومخرجا. فاللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. علمتني الحياة في ظل العقيدة الإسلامية أن الظلم مرتعه وخيم، وأن الظلم يفضي إلى الندم، وأنه ظلمات يوم القيامة، وأن الله لا يغفل عما يعمل الظالمون لكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. ها هم أهل قرية من القرى قبل وقت من الزمن نقص عددهم نتيجة الحروب التي كانت تقام بين القبائل لأتفه الأسباب، فما كان منهم إلا أن فكروا في أن يزيدوا عددهم، فاجتمعوا وعقدوا مؤتمرا لهم، وكان قائدهم في ذاك المؤتمر إبليس عليه غضب الله جل وعلا ونعوذ بالله، فاتفقوا على أن يرجع كل واحد من أهل هذه القرية فيقع على محارم، يقع على أخته وعلى بنته ليكثر العدد. والحادثة معروفة ومشهورة، والقرية معروفة ومشهورة، وهي عبرة وعظة لكل من يعتبر. ما كان منهم إلا أن رجعوا من اجتماعهم، فمنهم من رجع إلى أهله ونفذ ما اجتمعوا عليه، ومنهم من رضي بذلك ولم يفعل، والراضي كالفاعل. ما كانت النتيجة؟ أي ظلم يا أيها الأحبة، وأي ظلمات أن يقع الأب على ابنته، أو يقع الأخ على أخته، أو يقع المحرم على محارمه. إنه والله الظلم والظلمات. ماذا كان منهم؟ ويرسل الله عز وجل جنديا من جنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو، يخرج عليهم نمل، تقوم النملة فتلدغ الواحد منهم فيذبل ثم يذبل ثم يذبل ثم يموت، وهكذا واحدا وراء الآخر واحدا وراء الآخر. فما كان من أحدهم إلا أن أراد أن يفلس سرق من أموالهم ما سرق، وجمع من الذهب والفضة ما جمع، ثم أخذه في وعاء معين، ثم حفر له تحت صخرة من الصخرات، ثم ما كان منه إلا أن علمه بهذه الصخرة، وذهب هاربا إلى مكة، وبقي في مكة ردحا من الزمن، قيل إنها 20 سنة أو أكثر من ذلك. ثم تذكر ذلك الذي حصل، وذلك لم يبق في تلك القرية إلا النساء. فماذا كان يا أيها الأحبة؟ ما كان من هذا الرجل بعد 20 سنة إلا أن أرسل واحدا من أهل مكة، ما استطاع هو بنفسه أن يرجع إلى هناك، وقال: اذهب إلى ذاك المكان وستجد بالمكان الفلاني تحت الصخرة الفلانية وعاء فيه كذا وكذا، خذه وائتنا به ولك كذا وكذا. ذهب الرجل على وصفه وسأل عن المكان واستخرج ذلك الكنز وجاء به إليه في مكة. ويوم وصل به إلى مكة جاء ليفتحه، كان ذلك الرجل أمينا لم يغير فيه ولم يبدل، أخذه كما هو. وعندما فتحه وإذا بنملة على ظهره إذ بها تأتي فتقفز إلى أنفه فتلدغ فيذبل ثم يذبل ثم يموت، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا لكم.